بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أو كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والحرايا يا رب جوابا حتى إذا أسفت علوج آل أمية ألا ترى قلب النبي مصايا يا هي أبايا صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرايا يا هي أبايا وقضايا لهيفا لم يجد غير القناة ظلا ولا غير النجيع شرايا يا هي أبايا والله وسعدي يا ناعل شفت شيعة والله وساد اخبره يوم بالجرع لينا وساد يحس نفسي انا الرمل صاير له وزاد وثلاث ايام مرمي على الوطيه والله ثلاث ايام مرمي على الوطيه انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون يمكن لنا أن نقول أن الأسس التي يقف عليها هذا الكيان المؤمن في زماننا الحاضر هي ثلاثة أسس: الحق دائما قوي وثابت ويعتمد على أرض صلبة وله عوامل وأسس تحافظ عليه ويستند عليها. في زمننا هذا إذا أردنا أن نعرف الأسس التي يقف عليها أو العوامل التي تحفظ حقنا وتديم ذكر حقنا وتديم ذكر هذا المنهج العظيم، يمكن لنا أن نضعها في ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو الاعتقاد بعقيدة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاعتقاد الذي نتميز به عن غيرنا في كثير من الأمور. قضية الإمام المهدي روحي فداه قضية يعتقد بها كل الناس، لكنهم يختلفون في مصداقها، يختلفون في حيثياتها، وإلا فالجميع يؤمن بالإمام المهدي على نحو اليقين وليس على نحو الظن. كلهم متيقن من أنه سيأتي يوم يظهر فيه ويخرج فيه هذا الإمام، وأن هذا الإمام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كلهم يعتقدون بهذا الأصل، لكن الخلاف وين؟ في حيثيات هذا الاعتقاد. مثل الاعتقاد بقضية أفرض بعقيدة التوحيد، كلهم يعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد، لكن الخلاف وين؟ في داخل هذا الإطار، هذا الواحد الأحد هل صفاته عين ذاته أم أنها زائدة على ذاته؟ هذا بحث طويل. هذا الواحد الأحد هل يمكن أن يجري عليه ما يجري على المخلوقات من الحركة، من التغير، من الحدوث، من إلى كثير من القضايا أم لا يمكن؟ هذا الواحد الأحد يعني بعبارة أبسط، هل يمكن أن يكون له يدان أو يكون له عينان أو يكون له ساق أو يكون له أصابع أو يكون إلى آخره أم لا يمكن؟ إذن هم كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هذه لا إله إلا الله تحتها أتوا كلام كثير. وكاختلافهم في عقيدة النبوة، كل المسلمين يعتقدون أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لكن مختلفون أو لكنهم مختلفين في حيثيات هذا الاعتقاد، هل هذا النبي معصوم أم لا؟ ما هي حدود عصمته؟ هل هو معصوم في التبليغ فقط؟ بعض الناس يقول عصمته في التبليغ، بعض الناس يقول لا أصلا ما عنده عصمة في كل شيء، بعض الناس يقول هو معصوم على طول الخطوة في كل شيء، وهكذا. صحيح هم مؤمنين بالعنوان، فماكو عقيدة إلا وتجد في داخلها خلاف. ولذلك الاختلاف في قضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه لا ينقص هذه العقيدة من قدرها ومن مقامها، ولا يخرجها عن قدسيتها، وليس هو بالشيء الجديد، وإنما هو خلاف واختلاف حاصل في كل مسائل العقيدة الأخرى. قضية الإمام المهدي مع أنها قضية أو قضية أجمع عليها المسلمون، إلا أنك تجد بين طياتها الكثير من الخلاف والاختلاف. بعض الناس يتصور أننا حينما نتكلم عن الإمام المهدي روحي فداه نتكلم من منطلق الخوف أو من منطلق التردد أو من منطلق أفرض الخجل. يعني بعض الناس يتصور أن الاعتقاد اللي نعتقده إحنا في قضية الإمام المهدي اعتقاد مخالف للعقل أو يصغر من مقام الإنسان. بعضهم الشكل يتصور، يعني المخالفين إلنا الآن لما يريد ينتقد عقيدتنا أول شيء ينتقد شنو؟ أننا نعتقد برجل غائب، وتبدأ عند الإشكالات، ما فائدة الإمام الغائب؟ كيف تعتقدون؟ كيف يبقى رجل على قيد الحياة؟ فيتصور أن هذه العقيدة تخوفنا مثلا، أو أننا نخجل من هذه العقيدة، والحال أننا حين حديثنا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نتحدث بكل فخر، بكل ألق، بكل إتقان، لأننا أصحاب العقيدة الوحيدة في الإمام المهدي التي هي عقيدة متكاملة متناسقة لا تصطدم لا مع الشرع ولا مع العقل. أما غيرنا عقيدته في الإمام المهدي عقيدة مشوشة، عقيدة لا تمتلك رصيد. احنا اليوم لما نتحدث عن الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه نتحدث عنه بشخصه، باسمه، بعلاماته، بزمان خروجه، بطبيعة حكمه، بكل التفاصيل التي تحيط ذلك الزمان، حتى كأننا نراه وكأننا نعرف ما الذي سيجري في زمنه. تواصلنا مع الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه تواصل مستمر دائم، ما يمر علينا يوم إلا ونوجه سلامنا إلى إمامنا، ما تمر علينا جمعة إلا ونندب إمامنا، ما يمر علينا أفرض أسبوع إلا ويمر علينا في صبيحة أحد أيام ذلك الأسبوع دعاء العهد أو دعاء آخر مرتبط بالإمام سلام الله تعالى عليه. فإحنا في تواصل مستمر معه، ونقف على أرض صلبة قوية في عقيدتنا بالإمام المهدي. هذا الاعتقاد اعتقاد لا نخاف منه، بل نتجاهر ونجاهر به ونتحدى الدنيا أم تمتلك اعتقاد وعقيدة في الإمام المهدي كالعقيدة التي عندنا؟ إلى الآن الناس دايخة وما تعرف هذا المهدي اللي راح يطلع، راح يطلع باسم محمد ابن عبد الله أم باسم آخر، أو راح يطلع ويأتي بأفرض هذا الطريق أو ذاك الطريق. إلى الناس ما تدري شو القضية. أما إحنا لا، الحمد لله المسألة واضحة. اعتقادنا بالإمام المهدي، عقيدتنا بالإمام المهدي أحد العوامل التي تحفظ هذه العقيدة الكبرى اللي عندنا، أحد العوامل اللي تحفظ التشيع. ليش؟ لأنه أنا لما أعتقد بوجود الإمام المهدي وأعتقد بأنه سيأتي، لابد وأن يأتي، وأنني مكلف بإعداد الأرض له، بتهيئة الناس له، طبيعي إذا كنت أفهم هذه القضية وأفهم هذه المعاني فالواجب علي شنو؟ الواجب علي أن أسعى في تهيئة الظروف له. كيف يكون السعي؟ عن طريق نشر العقيدة، عن طريق تثقيف الناس، عن طريق تهيئة الطاقات، عن طريق إفهام الناس بأنه يوجد إمام سيأتي ويجب عليكم أن تعتقدوا بهذه العقيدة حتى تتوفقوا للانضمام إلى معسكره. يعني لما إحنا نعتقد بالإمام المهدي سلام الله تعالى عليه ونعتقد أنه سيأتي، فعلى أثر هذا الاعتقاد إحنا نتحرك، نألف كتب، نحاضر، نقول كلام، نخطب خطب، نكتب قصائد، كل الأساليب اللي يمكن أن توصل الصوت للناس إحنا ننهجها. ليش؟ لأننا مكلفين، لأننا مكلفون بإعداد الأرض لإمامها. فلاحظ العقيدة بالإمام المهدي شلون تخلينا نتحرك. لولا عقيدتنا بأن الإمام المهدي سيأتي وأن الإمام المهدي يريد منا أن نهيئ له الأرض وأن نمهد له النفوس، كان وقفت الحركة في كثير من الأمور. فالباعث هذه العقيدة تبعثنا على الحركة. فعقيدتنا بالإمام المهدي تخلينا ننشر عقيدتنا الأخرى في التوحيد، وعقيدتنا في النبوة، وعقيدتنا في المعاد، وعقيدتنا في الإمامة. ليش؟ حتى الناس تكون مؤهلة على المستوى العقائدي في استقبال إمامها. وكذلك تخلينا نهذب نفوسنا، لأن أنا أعرف المهدي ما يقبل كل واحد في جيشه، المهدي ما يقبل كل واحد في معسكره، المهدي ما يقبل كل واحد تحت لواءه. يريد إنسان نظيف، إنسان يعيش حالة التقوى، يعيش حالة الخوف من الله تبارك وتعالى. وأنا ما أدري أنت يخرج المهدي، فهذا معناه شنو؟ أنه لازم 24 ساعة أنا أكون في حالة استعداد وترقب وتهيؤ، معناها أنا في عملية محاسبة وإعداد للنفس على امتداد الزمان. لاحظ الاعتقاد شلون يصنع الإنسان. فإذا العامل الأول اللي يحفظ هذا التشيع هو عقيدة الناس بالإمام المهدي، لأن هذه العقيدة تجعل الناس في حالة حركة وحالة توثب نحو معرفة العقيدة الصحيحة ونحو السلوك الصحيح ونحو إعداد النفس وإعداد الروح وإعداد البيت وإعداد المجتمع وتهيئة الطاقات لاستقبال إمامها. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بينه. العامل الثاني من العوامل اللي يحفظ التشيع في هذا الزمان هو إدامة مجالس ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تستصغرون هذه المجالس، يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم بلى سيدي. ما قال له يا فضيل أنتم عشيرة تجلسون أو بيت تجلسون؟ التجلسون هذه منصرفة لمن؟ لأصحابه، لشيعته. يعني يا شيعتي أتجلسون وتتحدثون؟ الذي جمعكم هو عنوان التشيع، فبلا شك كلامكم مرتبط بهذا العنوان. الجامع المشترك لكم هو هذا الإيمان. تشوف اليوم الآن اذهب إلى كربلاء، تشوف العراقي إلى جانبه، افرض البحراني إلى جانبه، الباكستاني إلى جانبه، الإيراني إلى جانبه، الكويتي إلى جانبه، الإماراتي إلى جانبه، السعودي إلى جانبه، كل بقاع العالم تشترك هناك، ألوان مختلفة، جنسيات مختلفة، ألسنة مختلفة، لكن القلب كله يلهج يا حسين، جمعهم في مكان واحد. هذا العنوان هو اللي جمع الناس. فالإمام يقول له أنتم تجلسون وتتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال أما أني أحب تلك المجالس فأحيوا ذكرنا. رحم الله من أحيا ذكرنا. هذه المجالس مهما كانت صغيرة، مهما كانت مبسطة، مهما كانت أفرض يعني خالية من العناوين الأخرى، مهما كانت أفرادها قليلة وعطاها أفرض المادي قليل، لكن هذه المجالس قد تكون كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. قبل كم يوم، على كل حال صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
هذه المجالس أرادها أهل البيت وحتى عليها أهل البيت، وإحنا اليوم نلمس بركات هذه المجالس. أبنائنا اللي يحضرون هذه المجالس تشوفهم مختلفين عن أبناء الآخرين. الأولاد الشباب البنات اللي يجلسون في هذه المجالس تشوف سلوكه في الخارج، تشوف عقيدته، تشوف معلوماته، تشوف أطباعه أو طبائعه، كلها ذات لون معين، كلها بصبغة حسينية. تشوف همه وتوجهه وفكرة ينصب في وادي أبي عبد الله الحسين. هذه المجالس لها الدور الكبير في حفظ هذا الكيان، لأنه بهذه المجالس لما يجي الشاب يجلس، لما يجي الإنسان يجلس في هذه المجالس يتعلم عقيدة أهل البيت. ماذا يقول أهل البيت في التوحيد؟ ماذا يقول أهل البيت في النبوة؟ ماذا يقول أهل البيت أفرض في الإمامة؟ ماذا يقول؟ بالنتيجة هذه المجالس أكبر مدارس، ولذلك أهل البيت كانوا يأكدون عليها لأنها مجالس للعلم وفي نفس الوقت مجالس للتعارف وربط القلوب، وبنفس الوقت مجالس لا تسمع فيها إلا النصيحة بالتقوى والأمر بالتقوى وطاعة الله تبارك وتعالى، فهي تثقل الإنسان، تبني الإنسان على مستوى عقائدي وعلى مستوى سلوكي وعلى مستوى وجداني، تجعل من الإنسان في إطار كله روعة وكله ألق. فإذا هذه المجالس هي العامل الثاني الذي يحفظ هذا الكيان المبارك، ولذلك علينا بأجمعنا أن ندعم هذه المجالس بكل ما نستطيع. بيش تقدر؟ لو بوجودك، تواجدك، هذا التواجد يكفي. إذا كان ليس بإمكاني أكثر من أن أتواجد، هذا التواجد دعم، لأن غيرك لما يشوفك متواجد يأتي، تكون أنت سبب في استدعاء الآخرين. فهذا العامل الثاني. العامل الثالث الذي يحفظ هذا الكيان في زمننا الحاضر هو عامل المرجعية وقضية المرجعية، الارتباط بالعلماء، الرجوع إلى العلماء، أخذ الدين والموقف من العلماء بعنوانها العام، ما أتحدث عن مرجعية بعينها. المرجعية صمام الأمان في الأمة، صمام الأمان في كل الأمة الإسلامية. أنت الآن شوف المرجعية اللي بالنجف، رجل يجلس في بيت متواضع، لكن هذا الرجل يحفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لولا حنكة هذا الرجل وأمثال هذا الرجل، لولا سعة الصدر، لولا التدبر، لكان تنفتح على الأمة فتنة طائفية قدرة يؤجج لها بعض الناس لا تنتهي إلا بأن يحترق الأخضر واليابس. وهذا الرجل وأمثاله يتحملون. يعني الله يشهد، أنا واحد من الناس لما أنظر لمواقف هؤلاء العلماء أقول هؤلاء يتأسون بأمير المؤمنين حينما يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجع، وأقعد موقفهم شبيه بموقف أمير المؤمنين. لكن عنوان الإسلام عنوان مهم، علمونا أهل البيت أن دائما نحافظ على العنوان العام. ولذلك إحنا تشوفنا ناس ما عندنا فكرة هجوم وما نفكر نكون هجوميين على غيرنا. بعض الناس يسأل يقول إحنا ليش دائما ندافع؟ ليش ما إحنا نجي ونطبع كتب ونتحدث ونبين فضائح بعض الناس ونتحدث عن بعض الناس؟ نقول لا، احنا منهجنا مو منهج هجوم، احنا نجبر على ان ندافع، لولا اننا نجبر ايضا ما دافعنا، لان هذا الهجوم سيقابله دفاع، وبالتالي التداعيات ستكون خطيرة لن تعود على الامة الا بالويلات. احنا نريد نحفظ دم المسلم، سواء كان هذا المسلم سني او شيعي، سواء كان هذا المسلم حر او عبد، كان ما كان هذا المسلم ما دام يتشهد الشهادتين احنا نريد نحفظ دماءه ونحفظ كرامته، وما نريد الأمة تقتل بعضها بعضا. بعض الناس ما تفكر بهذا المعنى، بعض الناس ما يهمها هذا المعنى، مستعدين لأنهم كفروا الآخرين كلهم، أول ما أجى كفر الآخرين وبعدين استباح دماءهم وبدأ في هذا العمل. وشوف بعدين تطلع لك الأيادي الخفية اللي تحرك هؤلاء، منه ما تدري، بعدين تنكشف الأوراق. مو صعوبة أن تصنع عمائم وتصنع لحى وتصنع أسماء، كلش سهلة القضية، وبعدين تطلع لك أسرار ما تخطر على البال. ويسوقون هالشباب المساكين البسطاء أبو 15 سنة و 16 سنة، شاب بعد اندفاع عنده وحب لله عنده ويريد يتقرب لرب العالمين، يجون ذولي يسوقون بطريقة أخرى ويلبسونه تلك الأحزمة الناسفة في سبيل أن يتغدى أو يتعشى مع رسول الله. هذا واقع الحال. يعني زين ذولي ناس عايشين على المشاكل، يعني هي المشكلة هالشكل. هذاك واحد متعلم على الروائح العفنة، واحد عايش عمره كله في مكان كله روائح عفنة، في يوم من الأيام مر بسوق العطور، السوق اللي يبيعون به هذه الروائح الطيبة. وتعرف ذولي أهل المحلات عادة خلون هالبخور هذا ويطلعون فد الزينة هذه، عندهم ترتيب معين يستقدمون فيه المشتري. فهذا مر بالسوق شمها اشتم هذه الروائح، ما قدر يقاوم، يقولون اغمي عليه لان ما متعلم على هالروائح، فسقط مغمى عليه. حاولوا ان بطريقة اخرى يرجعون الى الوعي، ما قدروا. واحد جالس يعرفه قالوا ماذا الان اعرف شلون يرجع هذا، ذهب الى مكان القاذورات وجاب له شيء من القاذورات في رائحة عفنة وأدناه من أنفه، لما اشتم هذا رجع إلى أصله أفاق، قال له قوم اطلع منا أنت، وين هالسوالف وين هذه؟ هالشكل أكو ناس، وأبيك أكو ناس ما يقدر يستنشق هواء نقي وما يقدر يستنشق معاني نقية، هذا كل عمره عايش بالظلام. واحد يعيش كل عمره بالظلام ومباشرة تريد تخليه أمام الشمس، ما يقدر. فإذا المرجعية واقع الحال صمام الأمان في الأمة، المرجعية هي اللي تربط الناس مع تراث أهل البيت. اليوم أنا لما أريد أعرف عقيدة أهل البيت في هذا الموضوع أين أذهب؟ هل أكتفي بأن أتصفح الكتب؟ وهذه الكتب من الذي نقلها إلي؟ هذه الكتب أيضا نقلها أو نقلتها إلي المرجعية، لأن هي المرجعية شنو؟ المرجعية عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا أمر كان موجود في زمن الأئمة، وكان موجود في زمن ما بعد الأئمة، وموجود اليوم، وقضية طبيعية أن يرجع الإنسان الجاهل إلى الإنسان العالم. أنا أعرف أن الله كلفني بأمور وأراد من عندي أن أؤدي واجبات، أن أصلي، أن أصوم، وليس بوسعي يوم القيامة أن أقول لم أكن أعلم. فلله الحجة البالغة. يقول يوم القيامة الله يسأل العبد، يقول له يا فلان كنت تعلم أم لا؟ يقول له كنت أعلم. قال له إذا كنت تعلم لماذا فعلت هذا الشيء؟ فينقطع هذا الإنسان. واحد آخر يقول له كنت تعلم؟ يقول له لا ما كنت أعلم. يقول له هل لا تعلمت؟ فيسكت. فأنا أعلم الآن أن الله تبارك وتعالى يريد من عندي أن أؤدي واجبات معينة، أن أصلي وهذه الصلاة لها كيفية، أن أصوم وهذا الصيام لها كيفية، أن أذهب لبيت الله الحرام، أن أزكي، كثير من العبادات مطلوبة من عندي. طيب، هذا العلم الإجمالي بوجوب الاتيان بهذه الواجبات يتطلب من عندي أن أكون واحد من ثلاثة: إما أنا بنفسي أوصل لها، وإما أن أعتمد على غيري وأخذ أكثر من رأيي، وإما أن أرجع إلى عالم ويوصلني هذا العالم إلى حيث أريد. إما أن أكون مجتهد، أنا بنفسي أروح أقرأ القرآن وأستخرج الأحكام من القرآن وأجيب الروايات وأدقق وأحقق وأطبق تلك القواعد على تلك الروايات وأستخرج الأحكام الشرعية. إما أن أفعل هذا، وهذا لا يستطيع كل أحد أن يفعله. هذول الناس اللي يريد يكذ كتاب الكافي أو كتاب من لا يحضره الفقيه، أو يريد يمسك مثلا أفرض كتاب من كتب الحديث ويريد يأخذ الحكم الشرعي أو العقيدة من هذا الكتاب هكذا مباشرة، هذا إنسان يجب أن يراجع نفسه، لأن أنت تحتاج إلى أدوات، أنت تحتاج إلى معرفة باللغة، أنت تحتاج إلى معرفة بالبلاغة، أنت تحتاج إلى معرفة بالأصول، ما هو العام وما هو الخاص وما هو المطلق وما هو المقيد. مو كل من اجى قرأ الكتاب يقدر يطلع حكم شرعي. دلالات الكلام، قواعد الكلام، قضية ناس تدرس سنوات طويلة، 30-40-50 سنة يدرس حتى يوصل إلى مرحلة الاجتهاد. مو شغلة سهلة. بعض الناس ما أدرش فيهم، يريد الأخ يجي يمسك كتاب الكافي، يمسك كتاب من لا يحضره الفقيه، يمسك كذا ويريد يقرأ وقال خلاص هكذا افعل وهكذا لا تفعل. وهالشكل قضية إلها ضوابطها، الروايات يجب أن تخضع لدراسة، لا يمكن لأي أحد، لا يتيسر لأي أحد. طيب أنت وين تعرف الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة؟ ما أكو ناس نقلت روايات لا تعتمد هذه الروايات. طيب أنت وين تعرف الرواية التي وردت في مقام التقية عن غيرها؟ طيب إذا تعارض عندك روايتان ماذا تصنع؟ مسألة مو مسألة سهلة. بعض الناس للأسف الشديد يقول هذه يعني عنده فد كلام عجيب غريب، يقول لك هذول أهل العمايم شنو فايدينه؟ لا فايدينكم أهل العمايم، يغطون جانب مهم في حياتك، يغطون جانب ما يقدر يوصل لواحد ثاني. الطبيب إلى مقامه، والمهندس إلى مقامه، والخباز إلى مقامه، والبقال إلى مقامه، وصاحب العمامة إلى مقامه.
هذا عنده شغل يقدمه لك وهذا عنده شغل يقدمه لك، ولعل ما يقدمه لك صاحب العمامة أهم لأنه مرتبط بآخرتك. الطبيب ممكن أن يهتم ببدنك لكن ما له علاقة بروحك، ما له علاقة بدينك. فالقضية مو قضية سهلة أن يجي الناس ولا خلاص أنا أريد أصير مجتهد، لا. فأما أن تكون مجتهد عندك أدوات العلم، عندك الأدوات اللي تستنبط بها الحكم الشرعي، وهذا يحتاج إلى جهد جهيد. إذا ما تقدر تصير مجتهد تعال صير محتاط، تأتي بالأفعال على نحو يحصل عندك الاطمئنان بأنك قد أديت المطلوب، وهذا لا يمكن بدون علم. أيضا الاحتياط يحتاج منك معرفة ومعرفة كبيرة. إذا ما بقى أمامي إلا طريق واحد، شنو؟ أن أقلد مرجعا فيه شرائط معينة أخذ من عند الحكم الشرعي، وقد أجاز لنا الشارع المقدس، علمنا أهل البيت أن لا مانع من ذلك. الإمام يقول للأبان ابن تغلب، يقول له يا أبان أجلس في المسجد وافتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي من هو مثلك. الإمام لما يسألون بعض أصحابه يقول له أنا ماذا أصنع؟ قال له خذ هذا الأمر وهذه الأمور من فلان من أصحابي. فإذا الإمام يرشدنا إلى قضية الرجوع إلى العلماء. فأنا أرجع إلى مرجع فيه شرائط واضحة الشرائط، أن يكون ذكرا مجتهدا مؤمنا، معنى مؤمن أنه ينتمي لأهل البيت، يؤمن بإمامة أهل البيت، عادلا، عنده ضبط من الأحياء، وأن يكون هذا العالم أو هذا المرجع أن يثبت عندك أنه أعلم الأحياء. هذه مسألة الأعلمية مسألة فيها كلام كثير، لكن هذه مسألة واقعية. احنا اليوم لما نريد نروح للطبيب ما نروح لأي طبيب، بالوجدان احنا نعرفها. حتى على مستوى المسائل البسيطة لما يقولوا لك البيت جيب لنا فرد عشاء أو غدا من المطعم، يصير سؤال يا مطعم زين، ها؟ أبسط الأمور احنا ندقق، من الأفضل؟ نريد نشتري سلعة من السوق، ندقق أي هذه السلعة أفضل. نريد نرجع إلى مهندس، إلى شركة، إلى طبيب، إلى أي شيء، نبحث دائما عن الأفضل الأجدر في تخصصه. فقضية الأعلامية قضية لا بد منها، العقل يحكم بها ولها أدلة تذكر في محلها. اللي يهمني شنو؟ أن هذه الأعلامية ما يثبت عندك، يعني أنت لما تجي تشوف فلان مقلد للمرجع الفلاني وأنا مقلد للمرجع الفلاني، لا تستغرب. أنا ثبت عندي أن فلان أعلم، وهو ثبت عنده أن فلان أعلم، ما في مشكلة، ماكو داعي واحد يسقط الثاني وواحد يخرج الثاني من الإيمان وواحد، لا لا لا. القضية قضية أحكام شرعية، قضية أنه يوجد عندك نظام تمشي عليه. إذا شهد عندك اثنان من ذوي الخبرة بأعلمية فلان، خلاص بيني ما بين الله أنا مبرد. أما أن أجي هكذا يعجبني أقلد فلان، فلان فتاوية سهلة وبسيطة، فلان يجوز مدري شنو، هذا مو دين، هذا تلاعب، هذا تحايل، هذا أنت تريد أن تعبد الله بما تريد أنت، مو الشيء. فالمرجعية يحكم بها العقل ويحكم بها الشرع ويحكم بها المنطق. والإنسان الذي لا يتصل بالعلماء وينقطع عن العلماء هذا إنسان يعيش مأساة فكرية ومأساة إيمانية. ولذلك العلماء يقولون كل عمل بلا تقليد باطل. أما أنت تريد تأخذك العزة بالإثم يا فلان، أنت ما يعجبك هذا الحكي، هذا شأنك. مو بعض الناس يعيش مفارقة، يجي يقول أنتوا ليش تقلدون، لا تقلدون، يعني يريدنا نقلده في أن لا نقلد. يقول لا تقلدون، تريدنا نسمع كلامك لو لا، يقول نعم سمعوا كلامي، يعني نقلدك. وقعنا في التقليد، نفس الشيء، نفس المأساة. لا بد من أن يكون الإنسان متزنا في مثل هذه الأمور. فإذا نجاة الناس في أن يرجعوا إلى العلماء. الأمة اللي تبع علماءها وراها أمة تؤكل، أمة لا يمكن أن تتقدم في ذلك الاتجاه الصحيح. العلماء هم صمام الأمان في هذا الزمان. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه، فعلى العوام أن يقلدوه. انظروا إلى رواة حديثنا، فإني قد جعلتهم حجة عليكم. فإذا المرجعية عامل يحفظ هذا الكيان. لا تمشي خلف بعض الدعوات. الواقع أنك بعض الدعوات مؤلمة، مو كل من يجي يحكي أنت تمشي وراه، مو كل من يرفع لرأي أنت تجي تمشي وراه. دقق، هذا الدين أمره أمر مهم، رأس مال الإنسان دينه. وأبيك رأس مالك مو أموالك اللي في البنك، رأس مالك مو شبابك، رأس مالك مو رأس مالك دينك. هذا الدين إذا كان دينك متقن وصحيح فأنت أغنى الأغنياء، أنت في قمة الشباب، أنت في قمة الحيوية، أنت في قمة الأمان. وإذا كان هذا الدين والعياذ بالله متزلزل فأنت في ضياع إلى ضياع. فإذا عنوان المرجعية عنوان مقدس، عنوان مهم. هذه عوامل ثلاثة تحفظ هذا الكيان في هذا الزمان. اللي يجي يضرب هذه العوامل الثلاثة اعرف أنه يريد أن ينال من أهل الحق ومن الحق في هذا الزمان. إذا تريد تعرف عدوك من صديقك شوف منه يتطاول ويضرب هذه العناوين الثلاثة. من هو الذي يريد أن يقف بوجه الإمام المهدي ويشكك في قضية الإمام المهدي؟ هذا يريد يضرب عقيدتك، يريد يضرب هذا الكيان المبارك. من هو الذي يشكك في مجالس أبي عبد الله الحسين؟ من هو الذي يريد أن يضرب هذه المجالس؟ هذا يريد يقف ضد الحق. من هو الذي يضرب المرجعية ويشكك في المرجعية ويستهزئ أحيانا بالعلماء؟ هذا إنسان من حيث يشعر أو لا يشعر يقف في الجهة الأخرى، ما يقف في جهة أبي عبد الله الحسين ولا يقف في جهة الإمام الصادق، لأن هذه المرجعية تحفظ تراث الإمام الصادق. هذه المرجعية رافعة لواء الإمام الصادق وتمشي أمام الناس، فليقف أمامها يريد يقف بوجه الإمام الصادق واقع الحال. انتبه أم لم ينتبه؟ فإذا هذه عوامل مهمة يجب علينا أن ننتبه إليها، يجب علينا أن نحافظ عليها، يجب علينا أن يكون لنا دور في تقويتها وفي دعمها، لأن هذه العوامل اجتهد في سبيل إدامتها الكثير من العلماء ومن العظماء ومن الأبطال، وقبلهم سعى أهل البيت عليهم السلام في تثبيتها وفي تركيزها. اقرأ سيرة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه، اقرأ سيرة الأئمة المتأخرين، تجد الأئمة يحاولون ويمهدون ويهيئون الأمر لارتباط الناس بالعلماء. فليجي واحد يقطع الصلة ما بين الناس وما بين العلماء، لأن هذول العلماء هم الصلة ما بيننا وبين أهل البيت. اللي ما إلى مرجعية يضيع، واللي إلى مرجعية يكون واثق من نفسه. شوف قال له القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه لما أخذته إغفاء أفاق منها، انتبه منها، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبه ما الخبر؟ قال بني سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير به.
شوف الولد اللي يرجع للمرجعية شلون منطقة، أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. نفس كلمة جد أمير المؤمنين، علي لا يبالي وقع على الموت أم وقع الموت عليه. ليش؟ لأن عنده مرجعية، مرجعيته أبو عبد الله الحسين، ما كان يمشي مع أبيه فقط، لم يخرج لأجل أبيه، وإنما خرج لأجل إمامه. ولذلك أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي عربي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. منهج واضح بين. هذا الانتماء الحقيقي كان يخرج ويتحرك من منطلق أنه ينتصر لدينه وينتصر للحق الذي عنده، ولذلك الحسين كان يقدر هذا المعنى ويعرف هذا المعنى. ولذلك وقع علي الأكبر ومصيبة علي الأكبر على الإمام الحسين كان وقع عظيم. تنقل لنا المقاتل الصورة التي حصلت أثناء خروج علي الأكبر. يقول الحسين سلام الله تعالى عليه لما نظر إلى ولده قد أقبل اعتنقه وبكى إلى أن سقط على الأرض مغمى عليهما. والله عظم الله أجرك يا أبا عبد الله. ولما الولد ارتقى على ظهر جواده، أنقل لك بعض المشاهد، لما ارتقى على ظهر جواده ومشى الولد إلى ساحة القتال، الجواد هرول، الحسين أخذ يركض خلف جواد ولده. تصور الموقف الآن، الجواد مسرع إلى ساحة القتال، الإمام الحسين يركض وراء الجواد حتى ابتعد. جلس أبو عبد الله على الأرض وأمسك شيبته الكريمة ورفع طرفه إلى السماء، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فانقلبوا علينا يقاتلونا. شوف هذه حرارة جاي تطلع من قلب أبي عبد الله. ثم التفت إلى عمر بن سعد قال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. إيش قد متألم أبو علي، لكن الألم الأكبر وين؟ لما إجا ذاك الصوت، أبا يا حسين أدركني. الإمام الحسين إلى الآن ما كان سامع كلمة أبه، أول مرة يسمعها. اللي سقطوا قبل علي الأكبر كلهم أصحابه، فلما كانوا ينادون شي يقولون سيدي أبا عبد الله، مولاي أبا عبد الله، لكن هالمرة النداء يختلف، أبا يا حسين أدركني. تقول سكينة لما سمع أبي بصوت أخي علي أخذ يقوم ويجلس في مكانه، ثم ارتقى على ظهر جواده. علي الأكبر افرض على جهة الشمال، الحسين توجه إلى جهة أخرى، جهة مغايرة. أبا عبد الله ولدك على الجانب الآخر، مو على هذا الجانب. يقول هبني صوت أخيك أذهلني، ثم توجه. ما يقولون أن الحسين نزل من على ظهر جواده، أنا ما شفت فديهم في المقاتل واحد يقول فنزل من على ظهر جواده، ماذا صنع؟ يقول رمى بنفسه من على الجواد إلى الأرض. ايه، وقعد عند ابنه يقولون أن الحسين وضع صدره على صدر علي الأكبر ووضع خده على خد علي الأكبر. طيب علي الأكبر قد قطعته السيوف، يعني كلما يرفعون منه جانب يسقط جانب، كيف استطاع الحسين أن يضع صدره على صدر ولده؟ تدري شلون؟ تمدد أبو عبد الله على الأرض إلى جانب ولده، الحسين متمدد في ساحة القتال، يا ابني يا ابني من سمع يمك ونينك، والله ومن شبح حيات لعند الموت عينيك للعشرين ما وصلت سنينك. يقول له بني علي ما لي أراك تلتفت إلى اليمين يشرق وجهك وتلتفت إلى الشمال تبكي. قال أبا إذا التفت إلى اليمين رأيت جدي رسول الله ممسكا بكأسه الأوفى، لكن إذا أدرت وجهي إلى الشمال رأيت جدتي فاطمة الزهراء وهي تنظر إلى وجهك وتنظر إلى جراحاتي وهي تنادي وولداه وحسينا. الحسين عند ولده، إذا لم ينهض الحسين من هذا المكان يموت. أين الحل؟ الحل عند زينب. ركض أبو الفضل العباس إلى زينب، أخي زينب لا ينهض الحسين من على ولده إلا أنت، ماذا أصنع أبو الفضل؟ قال أخي من وراء الستر فليسمع الحسين صوتك، فقط من وراء الستر يسمع صوتك وينهض. يقول فنادت زينب وولداه وعليا، لما سمع الحسين بصوتها نهض من عند ولده مسرعا وعاد إلى المخيم. أخي ارجعي أما علمتي أن خدرك أحب إلي من ولدي؟ لكن يا زينب علي راح شاف والنبل شافك، والله علي رايح وهو فاق وشبك راحن، علي رايح صاحب صوت يا زينة، علي رايح يا اخويا ظلمت الدنيا علي، يا اي والله يا اخويا ظلمت الدنيا يا يا علي، يا ما خلت من قبلي ويا يا فيك الردى، أفديك في روحي لوايا يا أنك تفتدى، يا غادرتني شجوا أروي يوح مرددا، يا نجعة الحيين هاشم والندى. إلهي نسألك وندعوك نتوجه إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، ومن علينا وعلى المؤمنين جميعا بخير الدنيا والآخرة، واكفنا والمؤمنين جميعا شر الدنيا والآخرة. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات لا سيما زوار أبي عبد الله الحسين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وتقبل أعمالهم وأشركنا معهم في ثوابهم يا رب العالمين. الإخوة الحاضرون المؤسسون لهذا المجلس، اللهم اشف مرضاهم وتقبل أعمالهم ويسر أمورهم. اللهم اجعل هذا البلد بلدا طيبا آمنا، وارزق أهله من الثمرات، وجنبهم كل سوء وبلاء ومكروه، إلى أمواتكم وأمواتنا وموت المؤمنين جميعا. لا سيما موت المؤسسين، وإلى من ليس لهم ذاكر يذكرهم، وإلى المستمعين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.